أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان البحث في البراءة الشرعية والاستدلال عليها بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما آتاها. قلنا أن هذه الآية نوقش في الاستدلال بها بمناقشات عديدة. تقدمت مناقشة أولى مع جوابها. المناقشة الثانية أن المراد بهذه الآية معذرية بيان معذرية العاجز والعسر، لا بيان ولا يمكن أن يستفاد منها معذرية الجهل الذي هو المقصود البراءة الشرعية. فإن المراد من لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها نفس المراد بالآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والذي لم يناقش أحد في أنها ناظرة إلى المعذرية في موارد عدم الوسع وعدم القدرة والعاجز. قلنا أن هذا يحتاج إلى إثبات أن الآية ظاهرة في إتيان بمعنى القدرة على الفعل. يمكن أن يذكر هنا عدة قرائن على هذا. القرينة الأولى: عليكم السلام ورحمة الله. سياق الآية: فإن الآية واردة في سياق ما إذا عجز الإنسان الولي للطفل عن الإنفاق مثلا، فإن تعاسرتم في صدر الآية أو الآية التي قبل هذه الآية مباشرة: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، ومن قدر عليه رزقه فلينفق كلما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سيجعل الله بعده عسر يسرا. كلمة العسر واليسر المذكورة في صدر الآية في ذيل الآية كلها شاهد على أن النظر أن الآية وإن كانت واردة في المال مورد المال، لكن المقصود من تعذر الإنفاق ولو لعدم المال، فإن عدم المال يؤدي إلى أن يكون هذا الإنسان متعذرا عليه أن ينفق على الطفل. تعذر الإنفاق وتعسره هذا هو المنظور إليه في هذه الآية. فسياق الآية والقرائن المحفوفة بالآية واضحة في النظر إلى عدم القدرة أو التعذر والتعسر ولو نتيجة عدم وجود المال له. فلا يكلف الله جيء في هذا السياق لبيان الكبرى الكلية، أنه كلما كان هناك عذر عسر تعذر عدم قدرة حينئذ الله لا يكلف تكليفا. فيكون إرادة هذا المعنى وهو بيان معذرية العجز ومعذرية العذر والتعذر هذا واضحا أنه مقصود من الآية. حينئذ يبقى دعوة أنه فليكن المقصود هذا وذاك معا، مجموعهما الأعم منهما يكون مقصودا. حينئذ هذا يمكن أن يجاب عليه بأن العرف يرى بين هذين المطلبين تباينا، وأن هذين مطلبان متباينان لا يمكن جمعهما في جعل واحد وقاعدة واحدة. معذرية العجز والعسر والتعذر شيء، ومعذرية الجهل مطلب آخر، يختلفان مطلبان وجعلان متباينان لا يمكن جمعهما في خطاب واحد وفي جملة واحدة. هذا أشبه بأن يراد مدلولان جديان متباينان بمدلول استعمالي واحد، وهذا على حد استعمال اللفظ في معنيين، وإن كان ذاك بلحاظ مرحلة المدلول الاستعمالي استعمال في المعنيين. هذا بلحاظ مرحلة المدلول التصديقي والجدي، لكن من حيث كونه خلاف العرف وخلاف الذوق العرفي وخلاف الظاهر لا فرق بينهما، كلاهما خلاف الظاهر. كما أن استعمال اللفظ في معنيين بلحاظ المدلول الاستعمالي الذي هو المدلول التصديقي الأول خلاف الظاهر حتى لو كان معقولا وممكنا ثبوتان، كذلك أن يطلق جعل خطاب وجملة ويراد من ورائه مجموع مطلبين أحدهما يباين الآخر لا جامع بينهما، كل منهما غير الآخر، جعلا بحسب المدلول التصديقي الجدي أيضا خلاف الظاهر. إذن فلو أريد خصوص معذرية الجاهل هذا خلاف المورد وخلاف صريح السياق، لو أريد كل منهما كليهما معا حيث أنه لا يوجد جامع بينهما في عالم الجد، فإن معذرية الجهل شيء ومعذرية العاجز شيء آخر، جعل آخر، حكم آخر، خصوصا إذا لاحظنا أن معذرية الجهل ظاهري ومعذرية العاجز واقعي، ذاك قيد واقعي في التكاليف ويرفع التكليف حقيقة في موارد العجز فلا يوجد بينهما جامع إلا جامع انتزاعية وهمية التي لا يمكن حمل الخطابات العرفية على تلك الجوامع. إذن فإرادة معذرية الجهل فقط خلاف المورد، إرادة كليهما خلاف الظاهر، فيتعين أن يكون المقصود خصوص إرادة ما هو مورد الآية، ومورد الآية إنما هو معذرية يناسب مع معذرية الجهل. هذه قرينة على هذا المطلب، وهذا القرينة لا بأس بها لمن يتأمل في مورد الآية. القرينة الثانية على هذا المعنى في الآية المباركة أنه ظهور الآية في إرادة المفعول المطلق للمفعول الاستثناء عن المفعول المطلق حسب الحقيقة للاستثناء عن المفعول به، أي الآية هكذا معناها لا يكلف الله نفسا كلفة أو جهدا إلا كلفة آتاها، وليس المقصود لا يكلف الله نفسا بتكليف بشيء إلا شيئا آتاها، فإنه لو كان المقصود الاستثناء استثناء عن المفعول به فعل يكلف ليس من الأفعال التي تأخذ مفعولين بل تأخذ مفعولا واحدا، وقد أخذها نفسا هو المفعول اللي يكلف، لا يكلف الله نفسا، المكلف به ليس مفعولا به لفعل يكلف إلا بتوسط الحرف، لا يكلف الله بفعل بشيء، وإلا لا يكلف الله نفسا فعلا هذا فيه عناية واضحة ليس من الأفعال التي تأخذ مفعولين على شكل مفعول به. وحينئذ لو كان هنا المقدر بهذا الاستثناء استثناء مفرغ لا محالة، يعني المستثنى منه مستتر، لو كان المستثنى منه إنما هو المفعول به للمفعول المطلق، أي لا يكلف الله نفسا بشيء إلا، حينئذ كان المناسب أن يكرر الحرف الجر في طرف المستثنى في هذه الموارد، يتكرر حرف الجر في طرف المستثنى، يعني يذكر حرف الجر في المستثنى للدلالة على أن المفرغ إنما هو مجرور بهذا الحرف، استثناء استثناء عن المجرور بحسب الحقيقة. فعدم ذكر حرف الجر في طرف المستثنى قرينة على أن هذا الاستثناء سلخ مستثنى يقع بنفسه بلا حاجة إلى الحرف متعلقا لفعل يكلف، والذي يمكن أن يقع هكذا إنما هو المفعول المطلق أو ما يكون من أشباه مفعول المطلق أوصاف المفعول المطلق الذي يقوم مقام المفعول المطلق، لا يكلف الله نفسا كلفة جهدا إلا، هذه كلها لا تحتاج إلى حرف جر حينئذ لأنها ليست مفعولا به حتى يحتاج إلى حتى ينافي مع عدم حتى يحتاج إلى حرف الجر وينافي مع كون الفعل لا يضاف إلى مفعولين به مفعول المطلق حتى في الأفعال اللازمة يأتي فضلا عن الأفعال المتعدية. لا يكلف الله نفسا كلفة إلا كلفة آتاها، إلا شيئا آتاها. نظير قولك لا يكلفني إلا يسيرا، أي لا يكلفني كلفة إلا كلفة يسيرا. هنا قد يحذف المفعول المطلق باعتبار دلالة الفعل عليه ويقوم مقامه الوصف، وصف المفعول المطلق. لا لا لم يكلفني إلا يسيرا، أي لم يكلفني كلفة أو طاقة أو جهدا، إلا جهدا يسيرا، إلا كلفة يسيرا. ولا يسيرا ليس مفعولا به ليكلفني، وإنما مفعول به مفعول مطلق، يعني قائم مقام المفعول المطلق. هذا هو ظاهر هذه الآية بحسب التركيب اللغوي. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي لا يكلف الله نفسا كلفة إلا كلفة آتاها. وآتاها حينئذ إذا جعلناه وصفا للمفعول المطلق يكون معناه أي لا يكلف الله نفسا كلفة إلا أقدرها على إتيان الكلفة، بمعنى الإقدار، إتيانه الكلفة والطاقة والجهد عبارة أخرى عن الإقدار بحسب الحقيقة، أنه أقدره على تلك الكلفة وذلك الطاقة. يكون حينئذ المقصود واضحا في إرادة هذا المعنى. إذن فإرادة المعنى الآخر الذي يتوقف على أخذ مفعول به ليكلف خلاف التركيب اللغوي والنحوي للآية، إذ أن يكون له مفعول به بلا حرف الجار، هذا خلاف مادة يكلف ومبدأ فعل يكلف، لأن فعل يكلف ليس مما يأخذ مفعولين به معا، يأخذ مفعولا واحدا. جعله مع باء يمكن أن يكون مفعولا به، إلا أن هذا كان يناسب حين أن يذكر الباء في طرف المستثنى في الاستثناء المفرغ، فإن الاستثناء إذا كان مفرغا فسوف يكون المستثنى مستثنا من المجرور في طرف المستثنى به، المستثنى منه المستتر والمفرغ، فحينئذ كان ينبغي أن يشار إليه. مثلا تقول ما مررت إلا بزيد، لا تقول ما مررت إلا زيدا، لا معنى له، ما مررت بأحد إلا بزيد. حينما يحذف بأحد لكي يجعل مفررا يذكر الباء حرف الجار في طرف المستثنى للدلالة على أن المستثنى منه المفرغ مجرور بحسب الحقيقة، وأنه هو الذي يكون متعلق الفعل الذي لا يأخذ مفعولا هنا. ما مررت إلا بزيد، ما مررت بأحد إلا بزيد، فحينئذ من باب الوضوح قد يفرغ المستثنى فيقال ما مررت إلا بزيد، لأنه ما مررت إلا زيدان، أي مثلا بأحد إلا زيدان، هذا خلاف الظاهر. فمن دون أخذ حرف الجار حرف التعدية لا يمكن أن يكون هناك مفعول به آخر ليكلف بحسب التركيب اللغوي والنحوي. مع فرض أخذ الجار يمكن أن يأخذ مفعولا آخر، إلا أنه حينئذ يحتاج إلى ما يدل عليه، وهذا معناه أنه لابد أن يكون في طرف المستثنى مذكورا حرف الجار كما في أمثال هذه التراكيب. إذن فهذا لابد أن يكون هذا المستثنى مستثنا يصلح أن يقع بنفسه مستثنا من ليكلف، يعني متعلقا ليكلف، وليس هو إلا المفعول المطلق وأشباه المفعول المطلق، يعني الوصف الذي يقوم مقام المفعول المطلق، حال مثلا من أحوال المفعول المطلق، وهكذا الخصوصيات التي ترجع إلى مبدأ الفعل لا إلى متعلق الفعل، الخصوصيات التي ترجع إلى مبدأ الفعل وهو الكلفة والطاقة والجهد، والذي يجري حتى في الأفعال اللازمة فضلا عن الأفعال المتعدية. هذا أيضا يمكن أن يكون قرينة على أنه هنا نسبة الفعل يكلف إلى المستثنى والمستثنى منه ليس نسبة الفعل إلى المفعول به، بل نسبة الفعل إلى المفعول المطلق، وحينئذ المفعول المطلق معناه أن المستثنى من مأخوذ من نفس المبدأ، مبدأ الفعل وهو الكلفة والجهد، فيكون المعنى هكذا: لا يكلف الله نفسا كلفة أو جهدا طاقة إلا جهدا آتاها. وهذا يكون ظاهره حينئذ إتيان الكلفة والجهد، ومعنى إتيان الكلفة والجهد يعني إقدار عليه، وهذا حينئذ لا يناسب مع البراءة الشرعية، لأن الكلفة والجهد ليس هو عبارة أخرى عن الحكم، الحكم حكم الفاعل لا نفس الكلفة، حكم الكلفة لأنه بنفسه كلفة وجهد. فإتيان الكلفة والجهد عبارة أخرى عرفا عن القدرة عليه، فيكون ظاهرا أيضا في هذا المعنى الذي أشير إليه. والقرينة الثالثة، لا ليس سازقارا بعد، لو صرحوا بالمستثنى من حين نشوفه يفهم منه ذاك المعنى، لا يفهم لو قال لا يكلف الله، يصير عينا لا يكلف الله إلا نفسا إلا وسعها، كيف أنه في تلك الآية أيضا لم يفهم أحد هذا المعنى؟ هنا أيضا هكذا، لا يكلف الله نفسا كلفة إلا ما آتاها، يعني إلا كلفة آتاها. هذا إيتاء الكلفة غير وصول التكليف، وصول الحكم، وصول الحكم شيء، وإيتاء الكلفة والجهد عبارة أخرى عن إقدار الإنسان عليه. والقرينة الثالثة هنا أنه أساسا هذا المعنى الذي ذكر، افرضوا أن الآية هكذا كما يريده المستدل، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها، بعد هذا صرت صريح فيما يريده هذا المستدل، لا يكلف، كما لو لم يكن الاستثناء مفرغا كان مصرحا به، لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها. هذا المعنى أيضا من الواضح أنه لا يمكن أن يستفاد من إطلاقه معذرية الجهل، فإن لا يكلف الله نفسا بشيء إلا شيئا آتاها أيضا سوف يكون ظاهره إما إتيان المال أو الإقدار على الفعل الذي هو يجمع إتيان المال وغيره، لا إيصال التكليف، باعتبار أن الإتيان صحيح ما قيل من أن الإتيان في كل مورد بحسبه، إتيان التكليف يعني إيتاء، إيتاء التكليف، إيتاء التكليف يكون بإيصاله مثلا هكذا قيل، فإيتاء كل شيء يكون بحسبه، إيتاء التكليف يكون بإيصاله، إيتاء الفعل يكون بالإقدار عليه، إيتاء المال يكون بتمليكه، إلا أن هذه الخصوصيات تستفاد من إضافة الإيتاء إلى متعلقه إلى ما يؤتى، يعني لو أضيف الإيتاء إلى الحكم قيل لا يكلف الله بحكم إلا حكما آتى إلا حكما أو إلا بحكم قد آتاه للإنسان، هنا قد يكون ظاهر الإيتاء في مثل هذا البيان إيصاله، أي إلا حكما أوصله. وأما إذا أضيف الإيتاء إلى الشيء هنا يكون ظاهر إضافة الإيتاء إلى الشيء، لا يكلف الله بشيء إلا شيئا آتاه، هنا يكون ظاهر الإيتاء بمعنى إعطاء ذلك الشيء، ولهذا يقال آتى فلان شيئا يعني أعطاه شيئا، هنا إضافة الإيتاء إلى الشيء يناسب مع الإعطاء مع الإعطاء التكويني. إنما يستفاد من الإيتاء الوصول لو أضيف إلى شيء إلى متعلق ذاك المتعلق من كيفية إيتائه ومناسبة إيتائه يكون بالوصول، أما إذا لم يضاف إلى ذاك العنوان أضيف إلى عنوان الشيء الذي هو الموصول فلا يستفاد حينئذ ذاك المعنى منه، فاستفادة الإيصال من الإيتاء في نفسه أيضا خلاف الظاهر أن يستفاد من الإيتاء إيصال الحكم، فإن هذه عناية مستفادة، هذه الخصوصية تستفاد من إضافة الإيتاء إلى الحكم الذي لا يعقل لا يناسب إيتاؤه إلا بهذا النحو، فحينما يضاف إليه يفهم أن المقصود هذا النحو من الإيتاء الذي هو الإيصال مثلا نحو إيتاء، الإيصال نحو إيتاء، وأما حيث لم يضاف إلى ذاك يضيف إلى الموصول بمعنى الشيء، فحينئذ الإضافة إلى الموصول بمعنى الشيء يكون إيتاء الشيء بمعنى إعطاؤه، هنا حينئذ المناسبة تكون مناسبة مع إيتاء المال يناسب مع إيتاء المال أو ما يكون من قبيل إيتاء المال إيتاء الفعل مثلا، أما الإيتاء بمعنى الإيصال إنما يفهم حينما يضاف مادة الإيتاء إلى متعلق، هذا المتعلق لا يعقل فيه الإيتاء إلا بهذا النحو من قبيل الحكم، كما لو قال إيتاء الحكم. بالإطلاق لا يمكن استفادة هذه العناية، هذه العناية وهذه المناسبة وهذه الخصوصية التي يقال إيتاء كل شيء بحسبه، من الإطلاق لا يستفاد. يستفاد من إضافة الإيتاء إلى ذلك الشيء المناسب مع هذا النحو من الإيتاء وهو الحكم صريحا، لو أضيف إليه صريحا كان ظاهرا حينئذ، مع بحكم هذه الإضافة كان يناسب أن يراد بالإيتاء الإيتاء معنى الإيصال. أما حيث لم يضف صريحا إلى الحكم أضيف إلى الشيء فلا يكون ظاهرا في هذا المعنى. فحمل الإيتاء أيضا على هذا المعنى الجامع بين المعاني الثلاثة أيضا خلاف الظاهر بعد فرض إضافته إلى الشيء صريحا. صحيح، لكن الإطلاق لا يستطيع أن يعين خصوصية ومناسبة الإضافة. الإطلاق بمعنى نفي القيد لا أكثر. الخصوصيات المستفادة من الإضافة يعني من مناسبة المضاف والمضاف إليه هذا إنما يستفاد، لا يستفاد بالإطلاق، لأن الإطلاق ليس جمعا للقيود، رفض للقيود. الإطلاق لا يجعل الشيء حينما يصدق على الحكم كأن الحكم صار متعلقا للإيتاء. ليس معنى الإطلاق لما الموصولة والشيء المبهم إطلاقه للحكم لا يعني أن كلمة الحكم وقع متعلقا للإيتاء، يعني ليس الإطلاق يعني أن الحكم بما هو حكم صار متعلقا للإيتاء، ليس هكذا.
معنى القدرة أنه إذا لمس الحكم لا يكون هناك قدرة على العمل.
لا بس لا يوجد قدرة على العمل. نعم، المورد الذي الجهل يؤدي إلى عدم القدرة على العمل ذاك حينئذ يدخل في باب معذرية القدرة لا معذرية الجهل. إذن فهذه الآية لا دلالة فيها، الإنصاف أنه لا دلالة فيها إلا على معذرية العجز والعسر والتعذر في المورد الذي يكون الجهل موجبا للعذر والتعذر والعسر أو مثلا عدم القدرة أيضا يكون مشمولا للآية، لكن يكون مشمولا من باب معذرية العجز، ومعذرية العجز مطلب، معذرية الجهل مطلب آخر، جعلاني ومجعولاني مختلفان ملاكان وروحان وخطابان وأحدهما غير الآخر. الآية تنظر إلى الأولى ولا تنظر إلى الثانية أصلا، والآية مساوقة مع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ليس شيئا آخر. والذي لم يستشكل أحد هناك في أنه لا يدل إلا على معذرية العسر أو عدم الوسع الذي يساوق العسر أو التعذر العرفي والعجز العرفي. ولهذا المفسرون أيضا كل من تعرض منهم لهذه الآية في حدود ما أنا اطلعت عليه طبعا من الاستقراء الناقص كلهم جعلوا الآية فسر الآية بمعذرية العذر والعسر لا بمعذرية الجهل. هذا فقط الأصوليون حينما وصلوا إلى هذا البحث وأرادوا أن يكثر من الأدلة على البراءة الشرعية في قبال الأخباريين تمسكوا وتشبثوا بهذه الآية، وإلا فهذه الآية ليس فيها دلالة إلا على معذرية العجز والعسر وعدم اليسر والوسع بحسب الحقيقة. هذه المناقشة الثانية التي هي مناقشة تامة، وإن كان لم يطرحها إخوان السيد الشهي، يبدو من التقرير أن السيد الشهي كان يقبل دلالة هذه الآية بهذا الإطلاق الذي تقدم بيانه بالأمس. هذه هي المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة في هذه الآية أن يقال بأن الإتيان سلمنا الدلالة على بالإطلاق على إطلاق الموصول لتمام الأشياء حتى الحوك، وإيتاء الحوك عبارة عن إيصاله مثلا بيانه، لكن مع ذلك يقال أن الآية غاية ما تدل عليه تدل على معذرية عدم إيتاء الحكم بمعنى عدم بيانه، لا عدم إيتاء الحكم بمعنى عدم وصوله، فيدل على عدم التكليف في موارد عدم البيان واقعان. نظير فيكون وزان الآية وزان قوله مثلا اسكتوا عما سكت الله ما حجب الله علمه على العباد فهو موضوع عنهم من قبيل تلك الأدلة، ما لم يبينه الله تشريعا ولم يشرعه غير مكلفين به، لأن ذاك هو الإيتاء المناسب مع الحكم ومع التشريع. إيتاؤه إيتاء الحكم يعني تشريعه وبيانه، فما لم يبين ولم يؤت لا تكليف فيه، أما ما بينه وشرعه وصرح به النبي أو الإمام المعصوم خاطر أم خفي علينا نتيجة ضياع بعض الروايات، هذا لا يصدق عليه أنه لم يؤت، لم يؤته أوتي أوتينا هذا الحكم. هذه المناقشة ذكرها المرزا قدس سره، وعلى هذه الأساس هذه المناقشة حينئذ يقال أن هذه الآية لا تشمل، لا تدل على جريان البراءة، بل تدل على البراءة في موارد عدم البيان أصلا واقعا، لا البراءة المطلوبة، فإن البراءة المطلوبة هو البراءة في موارد عدم الوصول ولو بعد الفاصل. هذه المناقشة يمكن الإجابة عليها، فإننا لو قبلنا إطلاق الموصول، إذا قبلنا إطلاق الموصول واستفادة الإيتاء بهذا المعنى الواسع الجامع المناسب مع إيتاء الحكم وإيتاء الفعل بمعنى إقداره وإيتاء المال بمعنى تمليكه، وأن إيتاء كل شيء بحسبه، حينئذ يقال بأن الإيتاء في باب الحكم أيضا على قسمين، إيتاء تشريعي وإيتاء تكويني. الإيتاء التشريعي يكون بتشريع الحكم وبيانه وجعله، الإيتاء التكويني يكون بإيصاله حينئذ. والإيتاء إذا استعمل في المعنى الجامع الذي يجمع كل هذه الأمور، لا ما آتاه آتاه هم تشريعا هم تكوينا، فلا بد من أن يكون الإيتاء هنا حينئذ بمعنى الإيتاء من كلتا الناحيتين لكي يكون إيتاء بالفعل، وذلك بأن يكون إيتاء تكوينيا، بل لعل الإيتاء التكويني هو المناسب، لأن ذاك إيتاء تشريعي، الإيتاء التكويني هو المناسب مع إيتاء الفعل وإيتاء المال، لأن إيتاء الفعل وإيتاء المال يكون تشريعيا تكوينيا لا تشريعيا، فيكون الإيتاء حينئذ ظاهرا في الإيتاء الفعلي أو قولوا في الإيتاء التكويني الذي لا يصدق إلا مع وصول التكليف. نعم لو منعنا عن أصل الدلالة كما في المناقشة الثانية حينئذ حتى لا يشمل موارد عدم البيان التشريعي، لكن لو قبلنا الإطلاق حينئذ هذه المناقشة الثالثة التي ذكرها المرزا بعنوان مناقشة ثانية في غير محلها، فإن ظاهر الإيتاء الإيتاء الفعلي، والإيتاء الفعلي يساوق الإيتاء من جميع الجهات، أو قولوا الإيتاء التكويني الذي يناسب مع الوصول، فما لم يصل لا يكون إيتاء. ومن هنا تكون الآية دالة على هذا التقريب، على البراءة في موارد عدم الوصول في الشبهات الحكمية بل والموضوعية أيضا، فإن الشبهة الموضوعية أيضا يكون الإيتاء فيه الإيتاء التكويني غير موجود. لا يكون الإنسان عالما بالحكم الجزئي في الشبهة الموضوعية إلا إذا يؤتيه الله ذلك إيتاء تكوينيا بأن يجعله عالما يوصله إلى تلك النتيجة، والإيصال هنا أمر تكويني وفعل تكويني بحسب الحقيقة. فيكون تكون الآية دالة على البراءة في الشبهتين الحكمية والموضوعية معا بعد فرض ظهور الإيتاء فيه في الإيتاء التكويني. إذن فهذه المناقشة غير تامة، فإذا تمت المناقشة الثانية فالآية ليست من أدلة البراءة، وإذا لم تتم فالآية من أدلة البراءة. وحيث أن سيد الشهيد لم يرى تمامية كأنه المناقشة الثانية لم يتعرض لها، إذن فهو يرى تمامية هذا الدليل على البراءة، وقيل أن هذه الآية من مثلا أوضح الآيات في الدلالة على البراءة. ثم يقع بحث هنا في أن هذه الآية لو تمت دلالتها على البراءة هل تدل على البراءة النافية للاحتياط الأخباري أو البراءة المحكومة للاحتياط الأخباري، فإن أدلة البراءة الشرعية على ما سوف يظهر على قسمين، بعضها تدل على البراءة في مورد الجهل بالحكم الواقعي وتجعل تمام الموضوع للبراءة هو الجهل بالحكم الواقعي، وأنه إذا كان في مورد جهل بالحكم الواقعي فهناك يوجد ترخيص ظاهري وبراءة ولا يوجد تكليف. مثل هذه البراءة تكون معارضة مع دليل الأخباري، لأن الأخباري لو تم دليله على الاحتياط يقول أنه في مورد الجهل بالتكليف الواقعي الشارع قد جعل الاحتياط احتط لدينك أخوك دينك، وهذا مع ذاك تنافيان لا محالة، لأن كليهما موضوعهما وموردهما الجهل بالحكم الواقعي. وهناك براءة أخرى يكون موضوعها، براءة شرعية أخرى يكون موضوعها ليس موضوعها المورد الجهل بالحكم الواقعي، أن تجهل بالحكم الواقعي وأن لا يكون شيء آخر يقتضي الإلزام، حكم آخر شرعي يقتضي الإلزام ولو ظاهري. لو كان دليل البراءة بهذا الشكل يقتضي البراءة، أنه لو لم يكن لك علم لا بالحكم الواقعي ولا بحكم آخر ينجز لك الحكم الواقعي، هناك نجعل أنت في سعته. مثل هذه البراءة سوف تكون براءة محكومة لدليل الأخباري، يعني لو تمت دلالة بعض أدلة الأخباري سوف تكون تلك الدلالة حاكمة على هذه البراءة، لأن هذا المفاد للبراءة مفاد معلق على عدم العلم بالواقع ولا بطريق الواقع. فلو ثبت حكم طريقي للواقع كما يدعيه الأخباري في بعض الروايات، إذن لم يكن هناك عدم علم بالواقع ولا بطريق الواقع، صار علما بطريق الواقع، فيرتفع موضوع الدليل الآخر. وهذه نقطة لابد أن تلاحظ في تمام أدلة البراءة عند الأصوليين، وقد غفل عنها المشهور، واستدلوا بهذه الأدلة التي استندوا إليها لإثبات البراءة جميعا على سياق واحد وبنحو واحد، مع أن هذه الأدلة بعضها مفادها بالنحو الأول فيصلح أن تكون معارضة مثلا مع الدليل الأخباري، وبعضها مفادها بالنحو الثاني فلا يصلح أن يكون معارضة، مثلا كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي على ما سوف يأتي، ويقال النهي يشمل النهي الطريقي، والنهي الطريقي هذا النهي، إذن ليس مطلقا، فيكون محكوما لقول الأخباري أنه لا تقتحم الشبهات، أن من وقف عند الشبهات نجا من الهلكات، قف عند الشبهة لا تقتحم الشبهة، وذاك نهي ورد فيه نهي. مثل كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي يختلف عن الدليل الذي يقول التكليف الواقعي إذا كان مشكوكا فأنت في سعة منه، هذا يجعل موضوعه الشك في التكليف الواقعي. الشك في التكليف الواقعي لا يرتفع حتى مع ورود التكليف الظاهري بالإلزام، لأن التكليف الظاهري غير التكليف الواقعي، لكن كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، النهي عام يشمل النهي الواقعي أو النهي الظاهري مثلا، فيكون حينئذ محكوما، قد يقال أن مثل هذا اللسان محكوم لأدلة الأخباري. فليست كل أدلة البراءة على وزان واحد، بعضها تكون بنفس مرتبة الاحتياط الأخباري المدعى من قبل الأخباري استفادته من الأدلة، وبعضها تكون محكومة، ويكون الدليل الأخباري لو تم رافعا لموضوع هذه البراءة من النوع الثاني. الآن هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من أي القسمين، هل يستفاد منه من الآية بناء على تمامية الدلالة فيها على البراءة، البراءة بالنحو الذي يكون في رتبة احتياط الأخباري فيعارض مع دليل الاحتياط لو تم، ما هو حكم المعارضة؟ هذا سوف يأتي بحثه، نقدم هذا نقدم ذاك، كيف نجمع، هل هكذا أو أن هذه البراءة براءة محكومة لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقد يقال حينما يأتي الدليل الاحتياط قد أوتي التكليف ولو بطريقه، إذن فيكون مرفوعا بدليل الأخباري، دليل الأخباري يرفع موضوع البراءة المستفادة من هذه الآية، لأنه يصدق الإتيان حينئذ أو يصدق الإيتاء، يصدق الإيتاء حينئذ أنه أوتي الحكم. هنا يقول السيد الشهيد أن هذه الآية لابد أن نرى أنه ما هو ظاهرها، هل ظاهرها رفع الكلفة والتكليف في مورد عدم إيتاء التكليف، في مورد عدم إيتاء التكليف الواقعي، أو في بسبب عدم الإيتاء؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الإيتاء في مورد الشيء الذي هو حكمون عبارة عن إيصاله، كل حكم لم يكن واصلا من الأحكام لا كلفة ولا تكليف به لأنه لم يؤتى. لا كلفة بسببه أو لا كلفة في مورده. إذا قلنا لا كلفة بسببه بسبب ذلك الحكم فهذا لا ينافي ثبوت الكلفة بسبب حكم آخر يؤتى هذا المكلف ويوصل أوتي المكلف وهو حكم الاحتياط الذي وصل بأخبار الاحتياط فيرتفع موضوع البراءة لأن موضوعه عدم الكلفة من ناحية وبسبب الحكم الذي لم يؤتى من ناحية الحكم الواقعي الذي لم يؤتى لا كلفة لكن من ناحية الحكم الظاهري الذي أوتي كلفة هذه كلفة بسبب هذا الحكم ليست كلفة بسبب ذاك الحكم فلا يكون منفيا يكون موردا حينئذ الآية تكون محكومة لدليل الأخباري إذا فسرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء بسبب ومن ناحية ذلك الحكم وأما إذا فسرنا عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء لم نقيده بسبب ذلك الحكم عدم الكلفة في مورد عدم الإيتاء من كل النواحي لا فقط من ناحية ذلك الحكم لم نقيد نفي الكلفة بسبب ذلك الحكم الذي لم يؤتى وإنما ذاك مورد عدم الكلفة من كل النواحي لا كلفة في مورد عدم إيتاء الحكم الواقعي إذا فسر بهذا النحو بحيث كان النفي الكلفة مطلقا لا نفي الكلفة من ناحية وبسبب ذلك الحكم حينئذ يكون معارضا مع دليل الأخباري فإن هذا معناه أنه في مورد الحكم الواقعي حينما لم يؤت الحكم الواقعي لا كلفة من أي ناحية ومن تمام النواحي فينفي لا محالة مفاد الدليل الأخباري والسيد يقول ظاهر الآية هذا المعنى باعتبار المورد مورد الآية نفي الكلفة في مورد عدم إيتاء المال لا الكلفة الناشئة بسبب المال فإن التكليف الموجود في مورد المال قد لا يكون بدفع ذلك المال وبسبب الكلفة ليس بسبب المال الكلفة بسبب التكليف الآخر الذي يكلف به في مورد من له المال وهو الإنفاق مثلا التكليف بالإنفاق على المرضعة مثلا على التي ترضع الولد بنفقتها وشؤونها وكسوتها فظاهر مورد الآية تناسب نفي مطلق الكلفة في مورد عدم إيتاء المال لا نفي الكلفة من ناحية ذلك المال على القيد خلاف الظاهر نفي الكلفة مطلقا في مورد عدم الإيتاء إذن فيكون مفاد الآية على هذا أنه كلما لم يكن الحكم الواقع الحكم الأصلي الواقعي الذي يكون يكون التنجز من ناحيته دائما أيضا كلما لم يكن ذلك الحكم مأتيا مؤتا للمكلف ولم يؤت المكلف بذلك الحكم ففي ذلك المورد لا كلفة من قبل الله مطلقا وهذا لازمه عدم جعل وجوب الاحتياط في هذا المورد فيكون هذا الدليل نافيا لمدلول دليل الأخباري وبالتالي معارضا مع دليل الأخباري فيكون في نفس مرتبته موضوعه عدم الوصول للتكليف الواقعي لا عدم الوصول للتكليف الواقعي وعدم الوصول للتكليف الظاهري أيضا العدمان معا ليس مأخوذا في الموضوع وإنما تمام الموضوع عدم وصول التكليف الواقعي وهذا محفوظ إذن فيكون منافيا ومعارضا مع دليل الأخباري إذن ما هو حكم التعارض هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الآية الثانية التي استدل بها للبراءة الشرعية قوله تعالى في سورة الإسراء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا استدل بهذه الآية على أن المراد نفي الكلفة ونفي استحقاق العقوبة في موارد عدم الحجة وعدم وصول التكليف. بعث الرسول يكون كناية، يحمل على الكناية إلى قيام الحجة وصول التكليف. فكأن الآية تريد أن تقول أننا ليس من شأننا أن نعاقب ونعذب من لم تتم وتصله الحجة من قبلنا على التكليف، فيستفاد حينئذ منه جعل البراءة في موارد عدم وصول التكليف، فيكون لسانا وبيانا من ألسنة البراءة والمعذرية الجهل. هذا الاستدلال ابتلي بإشكالات أيضا عديدة. الإشكال الأول، قيل أن هذه الآية تنفي فعلية العقاب والعذاب، ما كنا معذبين، نفي لوقوع العذاب من قبل الله، ونفي الوقوع لا يلازم نفي الاستحقاق كما في موارد العفو مثلا والشفاعة، لا يقع عذاب لكنه التكليف منجز، كان منجزا فيها والاستحقاق أيضا ثابت. فقصارى مدلول الآية نفي الفعلية لا نفي الاستحقاق، والمطلوب في باب البراءة إثبات التأمين ونفي الاستحقاق وعدم استحقاق العقوبة. هذا الاستدلال أجيب عليه، يمكن أن يجاب عليه بأن هذه الآية مفادها أكثر من نفي الفعلية، ما كنا معذبين، هذا السياق سياق الشأن بيان عدم الاستحقاق، أو سياقه سياق بيان أنه ليس من ديدننا، ليس من شأننا أن نعاقب، وليس مناسبا أن نعاقب قبل أن نبعث رسولا، كما يظهر بملاحظة أمثاله ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذا النفي، هذا السياق النفي بهذا الشكل ظاهر في نحو من الاستنكار، وأن هذا لا يناسب ولا يكون ولا ينبغي أن يكون منا، وهذا عبارة أخرى عن نفي الاستحقاق. فكأنه يريد أن يقول لا ينبغي لنا أن نعاقب قبل أن نبعث، من دون أن نبعث رسولا، وهذا مسابق مع نفي الاستحقاق. الإشكال الثاني الذي ذكر في هذه الآية أن هذه الآية ناظرة وواردة في مورد العذاب الدنيوي، يعني العذاب الإلهي الذي كان ينزل على الناس المنحرفين والأقوام الضالين في الدنيا. ما كنا معذبين للأمم السابقة انحرفت وعادت واعتدت على الشريعة، على الله سبحانه وتعالى وعلى أنبياء الله ورسله، ما كنا معذبين إلا بعد أن بعثنا الرسل. إذن فيكون النفي فيها نفيا للعذاب في الدنيا من قبل الله، لا للعذاب في الأخرى. هذا الإشكال أيضا جوابه واضح، فإنه مضافا إلى أنه لا وجه لهذا التقييد، لا وجه لأن يكون المقصود نفي العذاب الإلهي في الدنيا فقط، فإن الوجه للتقييد إن كان هو المورد فالمورد لا يقيد الذي ينظر إليه الآية، ورأنا أن المورد لا يقيد خصوصا إذا كانت الجملة بشكل كبرا كليا، وإذا كان المقيد فعل الماضي ما كنا معذبين، فيقال أن كنا ينظر إلى القضية الخارجية، فهذا خلاف ما بيناه قبل قليل من أن هذا لسانه لسان نفي الشأنية، فما كنا حينئذ لا تكون قضية خارجية، تكون قضية حقيقية. ما كنا معذبين تعبير عن أنه لا ينبغي لنا أن نعذب، ولا ينبغي أن نعذب قد يعبر عنه بصيغة الماضي بنحو القضية الحقيقية. ما كنا نفعل هذا الفعل، وهذه قضية حقيقية بحسب الحقيقة بلساني، فإن كما أن إثبات الشيء إثبات الاستحقاق قد يكون بلسان الإثبات، إثبات بلسان الإخبار عن الوقوع، كذلك العكس يكون نفي الوقوع يراد به نفي شأنية الوقوع ونفي استحقاق الوقوع، فتكون قضية حقيقية. فالفعل الماضي يناسب مع كون القضية حقيقية إذا كان المقصود به نفي الشأنية، فيعبر بنفي الوقوع استعمالا ويكون مقصوده الحقيقي، مقصوده النهائي الكناية المكني عنه بحسب الحقيقة، إنما هو نفي الاستحقاق، ونفي الاستحقاق قضية حقيقية، نفي الشأنية ونفي الشأنية قضية حقيقية. ففعل الماضي إذا كان استعمل في مقام نفي الشأنية ونفي الانبغاء ونفي الاستحقاق حين يكون ظاهرا في القضية الحقيقية لا في القضية الخارجية، فلا ينافي مع شمول مطلق العذاب، طبيعي العذاب نحو القضية الحقيقية سواء في الدنيا سابقا أو فعلا أو لاحقا أو في الآخرة، كلها لا يكون مشمولا للقضية الحقيقية، ولا ينافي مع فعل الماضي. هذا لا، المورد لا يقيد، بالعكس المورد خصوصا مع فرض أن القضية قضية شأنية حينئذ المورد لا يقيد، المورد يناسب مع بيان هذه القضية الكلية الحقيقية التي هي شأن المولى والتي هي تنبغي للمولى. إذن لا المورد يصلح للتقييد لا الفعل الماضي يصلح للتقييد، كلاهما يناسب مع كون القضية قضية حقيقية. هذا مضافا إلى أنه لا يحتمل الفرق. افرضوا لو كانت الجملة مثلا من ناحية مدلولها وتركيبها اللفظي الجملة لا تشمل مثلا غير القضايا العذاب الذي وقع خارجا وسابقا بنحو القضايا الخارجية، القضية الخارجية، مع ذلك لا يحتمل الفرق بين عذاب الله في الدنيا وعذابه في الأخرى. لو كان هذا الإنسان استحقاقه للعذاب الدنيوي مشروطا بالوصول، استحقاقه للعذاب الأخروي أيضا مشروط، لا يحتمل الفرق بينهما من هذه الناحية. إذن فيكون مدلول هذه الجملة من هذه الناحية عاما يشمل العذاب الأخروي أيضا، إما بالإطلاق بناء على حمل القضية على الحقيقية كما هو الصحيح وهو الأظهر، أو بالدلالة الالتزامية لعدم خصوصية تقتضي التخصيص بناء على أنها قضية خارجية. فهذا الإشكال أيضا غير تام. الإشكال الثالث الذي سجل على الآية ما أفاده السيد الشهيد من أن هذه الآية صحيح ظاهرة في نفي الشأنية والانبغاء، ما كنا ما ينبغي لنا أن نعذب حتى نبعث رسولا، لكن بعث الرسول ليس صالحا للكناية إلا عن عدم جعل الخطاب وعدم بيانه من قبل الشارع وتشريعه، لا عدم الوصول. ما كنا معذبين إلا أن نبعث رسولا، يعني من دون إرسال الرسول لا نعذب، والرسول شغله بيان الحكم وليس شغله إيصال الحكم قبل الناس، فيكون غاية ما يمكن أن يكون هذا دليلا عليه أنه من دون إرسال الأنبياء وبيان الأحكام وتشريع الرسالات لا نعذب الناس. أولا نشرع الرسالات ثم حينئذ من يخالفها نعاقبهم. فلا يمكن جعل إرسال الرسول كناية وبمعنى إيصال التكليف، هذا خلاف الظاهر. إرسال الرسول غير إيصال التكليف، إرسال الرسول يمكن أن يكون كناية عن بيان التكليف، جعل التكليف، وهذه مسألة أخرى ومسلمة لا ترجع إلى البراءة الشرعية. قبل تشريع التكاليف لا تكليف ولا تناجز للتكليف، يرجع إلى مسألة عدم التكليف قبل تشريع التكليف وبيان المطلب الذي بينه المرزا في التفرقة بين عدم البيان بالمعنى الأول وعدم البيان بالمعنى الثاني، وقال أن عدم البيان بالمعنى الأول يعني مبادئ الحكم غير تامة، هنا أيضا هكذا يصير قبل بيان إرسال الرسول مبادئ الحكم لا تكون تامة فلا يكون منجزية من باب السالبة وانتفاء الموضوع. إذن فحينئذ لا يمكن أن يستفاد من هذه الآية إلا انتفاء استحقاق للعقوبة على المخالفة في موارد لا يكون التكليف مبينا من قبل الشارع وصادرا من قبل الشارع، يصير من قبيل اسكتوا عما سكت عنه الله، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم، وهذا ليس البراءة الشرعية، هذا مطلب آخر ثابت على القاعدة أيضا ويرجع إلى هذا الكلام. هذا الكلام قد يقال أنه خلاف الظاهر، هذا الإشكال أيضا في الآية باعتبار أن هذا معناه أن إناطة العذاب بمجرد إرسال الرسول، أن مجرد إرسال الرسول يكفي حينئذ لعذاب الناس، مجرد إرسال الرسول بمعنى بيان الخطاب واقعا يكفي لعقوبة الناس، مع أن هذا لا يكفي، مجرد بيان التكليف وحده لا يكفي لعقوبة الناس حتى على مسلك قمح العقاب بلا بيان، فإنه على مسلك قمح العقاب بلا بيان أيضا إرسال بيان الخطاب وحده لا يكفي لعقاب الناس لو لم تتم حجة عندهم على التنجيز، ولو الحجة العقلية التي هي قاعدة العقاب بلا بيان، والتي قد يكون في بعض الموارد هذه القاعدة أيضا إما لا يلتفت إليه الإنسان بعض الناس أو يحصل له جهل مركب، حينئذ يكون مقتضى إطلاق ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن مجرد بيان الرسول وتشريعه للحكم كاف للتعذيب الناس، مع أن هذا يقطع بأنه خلاف الواقع، لا يكفي مجرد التشريع، لا بد من ضم شيء زائد في العذاب على الإرسال بمعنى تشريع الحكم، وهذا الشيء الزائد إنما هو وجود حجة عقلية على الأقل، إن لم يكن حجة شرعية فوجود حجة عقلية، فلا بد أن يكون العذاب الذي يعذبه الله على إرسال الرسول بمعنى تشريع الحكم البيان الإلهي بإضافة شيء. إذن فحمل إرسال الرسول على مجرد التشريع خلاف الظاهر أيضا، لأنه لا بد من فرض شيء آخر لكي يمكن العذاب، والآية تريد أن تقول ما كنا معذبين حتى نبعث، فحينئذ معناه بمقتضى عقد المستثنى أنه لو بعثنا الرسول الذي هو كناية عن تشريع الحكم أمكن عقابنا وصح العذاب حينئذ، مع أنه لا يصح العذاب بمجرد ذلك. هذا الإشكال يمكن الجواب عليه بأن الآية ليست في مقام البيان من ناحية عقد المستثنى، بل في مقام البيان من ناحية العقد المستثنى منه، ما كنا معذبين حتى نبعث، أما بعد أن نبعث هل نكتفي بالبعث ببيان الأحكام أو يحتاج إلى ضم ضميمة أخرى وهو مثلا وصوله ببيان شرعي أو عقلي أو أي شيء من هذا القبيل، هذه الخصوصية حينئذ هذه الخصوصية لا يمكن استفادته من الآية. لو كانت الآية في مقام بيان العقد المستثنى أيضا كعقد المستثنى من متى لا نعذب أو لا ينبغي لنا أن نعذب ومتى نعذب وينبغي أن يعذب، حينئذ هذا الإشكال كان تاما، ولعله مقصود الشيخ من هذا الإشكال، بحيث يريد أن يبين لو أرسلنا الرسول وشرعنا الأحكام فسوف نعذب حتما، ليس في مقام بيان هذه الناحية، الآية ليست في مقام بيان أننا نعذب كلما أرسلنا الرسول حتما سوف نعذب ويستحق العقاب بلا توقف على شيء آخر، وإنما في مقام بيان عدم التعذيب حينما لا رسول لا تشريع، أما مع التشريع في الجملة نعذب ولو تلك في الجملة في المواد التي تتم الحجة، ولو عقلا من باب تمامية قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أكثر قاعدة حق الطاعة في أكثر الموارد. في مواد الالتفات وعدم الجهل المركب ونحو ذلك من الأمور. إذن فلا يكون هذا الإشكال واردا، فلا يمكن أن نأخذ إرسال الرسول كناية عن الوصول، هذا خلاف ظاهر إرسال الرسول. هذا الإشكال إشكال إذن تام، أن هذه الآية لا يمكن أن يستفاد منها البراءة الشرعية، لأن ما جعل فيها غاية لعدم استحقاق العذاب ولعدم انبغاء العذاب ولعدم شأنية العذاب بعث الرسول، وبعث الرسول كناية عن تشريع الحكم لا كناية عن وصول الحكم، فغاية مفاده أنه قبل التشريع لا يمكن أن يعذب أو لا ينبغي أن يعذب، يعذب الله الإنسان ولا يعذب إنسانه، وهذا أمر غير مفاد البراءة الشرعية. هذا الإشكال الثالث الذي هو إشكال مسجل على الآية. يوجد إشكال رابع، هذا الإشكال موجود في الهامش وسجله المرزا، رأيت أن المرزا أيضا استشكل بهذا الإشكال في الآية، أنه هذه الآية لو أخذنا إرسال الرسل كناية عن الوصول فليس المقصود به، لا يمكن أن يكون إرسال الرسل كناية عن الوصول للتكليف، بل كناية عن قيام الحجة. ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي حتى تقوم الحجة على الناس، والحجة أعم من الحجة الشرعية أو الحجة العقلية، فإن الحجة العقلية أيضا حجة، حجة باطنية، رسول باطني. مفاد الآية ما كنا معذبين حتى تقوم الحجة على العباد، حينئذ نعذب، هكذا فسر، فسره المرزا. طبعا المرزا لم يبين قرينة على هذا، بس في الهامش مذكور قرينة على هذا المطلب، وهو أن يقال أن السياق ما ذكر من أن هذا السياق سياق الاستنكار، أو هذا السياق سياق نفي الشأنية، وأنه ليس من شأننا، هذا يناسب هذا المعنى، فإنما ليس من شأن المولى أن يعذب من دون الحجة، من دون تمامية الحجة ليس من شأنه أن يعذب، أما أن يعذب في مورد عدم الوصول لأنه لم يجعل البراءة الشرعية بل جعل الاحتياط الشرعي، ليس فيه خلاف الشأنية، هذا ليس خلاف شأن المولى، أو لاعتماده على حق الطاعة مثلا بناء على ثبوت الحق الطاعة في المولى الذاتي الحقيقي، إذن ليس هذا خلاف شأن المولى، فنفس سياق الاستنكار وأن هذا لا ينبغي وليس من شأننا قد يجعل ذاك قرينة على أن المراد من بعث الرسول الكناية عن تمامية الحجة كما ذكره المرزا في تفسير الآية، تمامية الحجة، وحينئذ يصير مفاد الآية لا نعذب إلا حينما تتم الحجة، وبهذه القضية لا تفيد البراءة الشرعية. تقول كلما لم تتم الحجة على التكليف لا يكون عذابه واستحقاق العقوبة، متى تتم الحجة متى لا تتم الحجة، هذا بنفسه حينئذ لا تكون قضية صالحة، تكون إرشاد إلى حكم عقلي أو واضح، أنه كلما لم تتم الحجة حينئذ لا يكون هناك عقوبة، أما هل تتم الحجة شرعا أو عقلا هذا الدليل لا يثبت موضوع نفسه، فلا يمكن أن يثبت هذا الدليل شيئا، لا البراءة الشرعية حتى على مستوى البراءة العقلية لا يمكن أن يثبت هذا الدليل، يعني لو كان العقل يحكم بحق الطاعة وإمكان العقوبة أيضا هذا الدليل لا يكون منافيا معه، لأن حكم العقل بحق الطاعة سوف يكون واردا على هذا المضمون ورافعا لموضوعه، إذ حجة عقلية حينئذ، والمفروض أنه يقول لا نعذب إلا حيث لا يكون حجة أعم من الحجة العقلية أو الحجة الشرعية، فتكون هذه الآية أجنبية أصلا عن إثبات البراءة الشرعية، وتكون موردا لكل دليل يثبت الاحتياط شرعا أو عقلا. هذا الوجه غير تام من أيضا، هذا الإشكال على الآية غير تام كالإشكالين الأولين، لأن هذا أولا يجعل القضية أشبه بالقضية اللغوة التكرارية بشرط المحمول، لأن الحجة العقلية، لأن المراد من نفي العذاب صار نفي استحقاق العذاب لا نفي فعلية العذاب، فيصير المعنى أنه لا يستحق العقوبة والعذاب كلما إلا حينما تثبت حجة شرعا وعقلا، والحجة شرعا وعقلا معناه يثبت تنجيز التكليف، يعني يثبت استحقاق العقوبة على ذاك التكليف، كأنه قال لا يستحق العقوبة إلا إذا استحق العقوبة. وهذا أشبه بالقضية التي لا تفيد معنى محصلا وتكون قضية تكرارية، المحمول مأخوذ في موضوعها، مضافا إلى أن الظاهر خلاف الظاهر هذا المعنى، لأنه يقول حتى نبعث رسولا، بعث الرسول ظاهر في أنه فعل المولى لا فعل العقل، يعني لا ما كنا معذبين حتى نحن نوصل الحجة، لو أريد حمله على الحجة بقرينة جعل الغاية إرسال الرسول، وإرسال الرسول فعل من المولى، فيكون الظاهر هو حينئذ ما كنا معذبين حتى نحن نقيم الحجة عليكم، فالحجة العقلية لا تكون مشمولة لهذا الاستثناء، لأن الظاهر إرسال الرسول أن هذا شيء من قبلنا، والعقل ليس من قبله، من قبل العبد نفسه، فيكون الظاهر أنه لا نعذب، يعني لا يستحق العذاب إلا حينما نحن نقيم الحجة، وهذا حينئذ يكون مسابقا مع إيصال المنجز من قبل الشارع، فالحجة العقلية لا تكون محققة للاستثناء، الحجة العقلية لا تكون محققة للاستثناء، فتدل الآية حينئذ على عدم تدل الآية على عدم استحقاق العقوبة كلما لم يتكن حجة شرعية، سواء كان منجز عقلي كحق الطاعة أو لم يكن منجز عقلي كحق الطاعة، يعني تكون هذه الآية حينئذ دليلا على واردا ونافيا لموضوع حق الطاعة، إذ تجعل استحقاق العقوبة من قبل الشارع منوطا بعدم الحجة من قبل الشارع، إذن فحق الطاعة لا يكون حينئذ تاما، يعني لا يكون له موضوع، لأنه إذا وصل حجة من قبل الشارع، إما وصل الحكم الواقعي أو وصل الحكم الظاهري الذي هو حجة شرعية من قبل الشارع طريق إلى الحكم الواقعي، حينئذ تحقق المستثنى منه، وإلا لم يتحقق المستثنى فشمله إطلاق المستثنى منه، إذا لم تكن حجة من قبل الشارع دخل في إطلاق المستثنى منه، لأن ظاهر إرسال الرسول الحجة من قبلنا لا العقل، وذاك ليس من قبل الله، من قبل العقل، من قبل العبد نفسه، فيكون مقتضى إطلاق المستثنى منه أنه في حالة عدم الحجة الشرعية لا عذاب، يعني لا استحقاق للعذاب، وهذا معناه أن القاعدة حق الطاعة لا موضوع لها، لأننا قلنا أن الأحكام العقلية كلها معلقة على عدم تأمين الشرعي، هذا تأمين الشرعي، فيكون لسانا صالحا من ألسنة بيان المؤمنية الشرعية في موارد عدم الحجة الشرعية. نعم، على هذا سوف لا يكون مفاد هذه الآية البراءة الشرعية الموردة والمحكومة للإحتياط الأخباري، وهذا يمكن جعله إشكالا سادسا أو خامسا على الآية، أن هذه الآية لو تمت كما تممها بعض الأعلام وتمسك بها، هذه الآية لو تمت فغاية مفادها إثبات براءة شرعية في موارد عدم الحجة من قبل الشارع، فإذا تم دليل الأخبار على الاحتياط سوف يكون ذاك واردا على هذا الدليل، يعني هذه تثبت البراءة بمستوى قاعدة قمح العقاب بلا بيان، البراءة المحكومة للاحتياط الشرعي، لأن المأخوذ في الاستثناء فيه إرسال الرسول الذي جعلناه كناية عن إرسال عن إقامة الحجة الشرعية، الحجة من قبل الشارع، وإرسال الرسول أو تشريع الحكم أو مثلا إيصال الحكم الشرعي من قبل الرسول أعم من إيصال الحكم الواقعي أو إيصال الحكم الظاهري، فإن إيصال الحكم الظاهري أيضا رسول من قبل الشارع، حجة من قبل الشارع، تشريع من قبل الشارع، إذن فلا يأتي في هذه، لا يمكن أن نستفيد من هذه الآية براءة تستطيع أن تقاوم دليل الأخباري وتكون معارضة مع دليل الأخباري، بل مثل هذه البراءة لو تمت دلالة الآية عليها وقطعنا النظر عن الإشكال الثالث الذي سجله السيد الشهيد. لو تمت هذه الدلالة دلالة على براءة موردة، براءة محكومة لدليل الأخبار، لأن الغاية لنفي الاستحقاق إرسال الرسول الذي جعل على أوسع التقديرين كناية عن قيام الحجة من قبل الشارع وقيام الحجة أو البيان من قبل الشارع على التكليف ووصول من قبل الشارع للتكليف لتنجز التكليف، هذا أعم من وصوله من خلال إيصال الحكم الواقعي أو وصوله من خلال إيصال الحكم الظاهري، فإن هذا أيضا إرسال رسول وحجة من قبل الشارع. إذن دليل الأخبار يقول لنا قد وصل الحجة الشرعية، الشارع قال أخوك دينك فاحتط لدينك، ارتفع موضوعه، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيمكن جعل الإشكال المذكور في الهامش بهذا النحو تعديده فيصير كلام تام، أن هذه الآية لو تمت دلالتها أيضا، أولا لا تتم الدلالة لما ذكره السيد الشهيد من أن إرسال الرسول كناية عن، لا يصلح أن يكون كناية عن ذلك، وإنما هو كناية عن عدم تشريع الأحكام. ثم لو تم وكان كناية عن الوصول، فالوصول للحجة من قبل الشارع لا الوصول للحجة ولو عقلا الذي لا ربط له بالشارع، كيف يمكن أن يحمل إرسال الرسول على هذا المعنى؟ هذا ليس من باب الشارع، من قبل الشارع، من قبل العبد نفسه. إرسال الرسول يمكن أن يحمل بناء على التوسعة على إيصال الحجة أو إيصال التشريع من قبل الشارع، فيكون التنجيز تنجيزا مستندا إلى الشارع لكي يناسب مع أرسلناه نرسل حتى نبعث، حينئذ هذا يكون براء، تكون براءة في كل مورد لا يكون من قبل الشارع رسول وإرسال تنجيز للحكم وحجة على الحكم. وهذا المفاد دائما يكون معلقا على عدم ثبوت دليل شرعي على الاحتياط، إذ أي دليل شرعي أثبت الاحتياط صار بيانا من قبل الشارع وحجة من قبل الشارع وبعثا للرسول الشرعي من قبل الشارع على العقوبة والعذاب في ذلك المول، فيرتفع موضوع المستثنى منه ويدخل في المستثنى، فيكون دليل الأخباري واردا على هذا الدليل. هذا أيضا الإشكال الآخر الذي ينبغي، فتثبت في هذه الآية، يعني يرد على الاستدلال بهذه الآية إشكالان بحسب الحقيقة تامان. الإشكال الأول عدم أصل الدلالة باعتبار أن بعث الرسول لا يصلح أن يكون كناية عن وصول التكليف أو وصول الحجة على التكليف، والإشكال الثاني أنه حتى لو قبلنا ذلك فهذا غايته إثبات براءة محكومة، براءة شرعية محكومة لدليل الأخباري، فلا يفيد إذا تم دليل الأخباري. نعم لو لم يتم دليل الأخباري فهذه البراءة حينئذ تفيد لمن يقول بمسلك حق الطاعة، إذ يثبت حينئذ تثبت براءة في موارد حق الطاعة، لولاها كنا نقول بالاحتياط من باب حق الطاعة، بهذه البراءة نرفع اليد عن حق الطاعة الذي هو معلق على عدم وجود بيان شرعي. تأتي الآية الأخرى يوم الأربعاء إن شاء الله.